أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الستون إن شاء الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب الصبر، ومع الحديث 35 من هذا الكتاب، من كتاب رياض الصالحين، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وهذه الحلقة الثانية مع هذا الحديث المسطر في باب الصبر. حين أوضحت بعض المعاني لهذا الحديث وكذا بعض الأحكام، لكن الحديث لما يكتمل بعد ففي فقه هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يعرض عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة، يعني بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن وكل تقي، بل كل مسلم مات على التوحيد، فإننا نشهد له بأنه من أهل الجنة. منهم من يدخل الجنة أول الداخلين أو يكون من السابقين، ومنهم من يكون من أصحاب اليمين، ومنهم من يدخل النار بذنوب فعلها لم يتب منها أو بمظالم ارتكبها فصار من المفلسين، لكنه إن كان قد مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار موحد، فقد أقسم رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فهؤلاء إذن هم من أهل الجنة وإن كانوا على درجات وطبقات، وأعلاهم درجة فيما صرح القرآن به أهل التقى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذا أهل الإيمان: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسألك اللهم من فضلك العظيم العميم الكريم. وقال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جعلني الله وإياكم منهم. فكل مؤمن متق لله عز وجل يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة على الجملة على العموم، شهادة مرتبطة بالوصف: الجنة لكل مؤمن تقي. ولكن لا نقول هو فلان وفلان، لأن كل شخص لا يدرى ما يختم له ولا ما ختم له، يعني إن كان على قيد الحياة لا ندري ما يختم له، نسأل الله حسن الخاتمة، وإن كان قد مات لنقول فلان هذا والله من أهل الجنة وهذا يدخل الجنة حتف، لا ندري ما ختم له ولا ندري هل باطنه كظاهره أم ماذا. فإن أناسا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وربما كانوا في الصف الأول، لكنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وقد حكم الله عز وجل عليهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا نشهد هنا بالوصف ولا نشهد لمعين. فإذا مات رجل صالح مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة ونثني عليه خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أثنى الصحابة على رجل خيرا قال وجبت، وحينما أثنوا على رجل شرا قال وجبت، قال وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. إذن نرجو للصالح أن يكون من أهل الجنة، ولكن لا نشهد أنه من أهل الجنة. وليس معنى هذا أن نأتي لمن عاش طيلة حياته أو عاشت تحارب الإسلام، تشاق الله ورسوله، وتنكر أصول الدين من الألف إلى الياء، وتعلن إنكارها للأديان لا للدين الإسلامي فحسب، وأنها كذا وكذا، وأنها ملحدة، وأنها يعني ما تركت شيئا من الدين إلا ذمته وهاجمته، ثم إذا ماتت ونفقت نقول الله يرحمها والله أعلم بها، أي دين هذا وأي كلام هذا؟ وأنتم تدرون من أريد ومن أعني، هذه المرأة التي نفقت قبل أيام كافرة ملحدة، والناس يترحمون عليها ولا ندري، لا ندري، هي أعلنت ليس عشرات المرات بل مئات المرات على مدى عمر أمهلها الله فيه 93 عاما بالهجر، لأنهم أعلنوا أنهم 90 بالميلادي، ولا قالت بل كتبت في الوصية ما كتبته، أنها لا تغسل ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين، سبحان الله العظيم، وهذا حكمها. أما القسم الثاني ممن يشهد له بالجنة، فقسم مشهود له بعينه باسمه، يعني فلان معين، فلان من أهل الجنة، من الذي يشهد له بأنه من أهل الجنة ويقال باسمه؟ من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في القسم الأول قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وهم المعنيون بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم بإحسان. لكن القسم الذي نعنيه القسم الثاني المشهود لهم بالعين، نشهد لهم بأسمائهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، والمبشرون بالجنة ليسوا عشرة فحسب، إنما العشرة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد في مجلس واحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة يعني ابن الخطاب وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة سعد بن أبي وقاص وسعيد في الجنة سعيد بن زيد وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا مجلس واحد حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، فالناس يعرفون العشر المبشرين بالجنة أو يقولون دائما من العشر المبشرون بالجنة؟ هؤلاء المبشرون بالجنة ليسوا حصريا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر غيرهم بالجنة، فبشر ثابت بن قيس بن شماس بالجنة في قصة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال كنت أرفع صوتي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أهل النار، قال أخبره بأنه من أهل الجنة. هذه بشارة، الصحابة يقولون كان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. مثل سعد بن معاذ فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مناقبه، وأن منديل من مناديل سعد في الجنة خير من هذه كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبشر عبد الله بن سلام وتحدث عن بلال بن رباح، ما أرجى عمل عملته يا بلال فإني قد سمعت خشخشة عليك في الجنة. وهذه المرأة المصروعة التي كانت تسرع وتتكشف، ولذلك في أحاديث بشرت الكثير بالجنة، وحديث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة مرة واثنين وثلاثة، والذي تبعه عبد الله بن عمر وحب يعرف ما عمله ووجده ليس صاحب عمل كثير، وقال له بعد ثلاث ليالي هو كما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي غل لأحد، فقال هو ذاك هو ذاك وقليل منا فاعله أو نحو ذلك. وأكثر من حديث فيه مثلا من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، حديث الأعرابي حين ولى، وفيه أفلح إن صدق وكذا. ولذلك كان لنا أحد الإخوة الأفاضل ألف كتابا بعنوان الثلاثون المبشرون بالجنة، يعني الأحاديث التي وقف عليها وأوصلتهم إلى ثلاثين مبشرون بالجنة بأسمائهم بأعيانهم. لعله أخونا الدكتور مصطفى مراد صلى الله عز وجل له الشفاء والعافية، صديقنا وزميلنا في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. فعنوان كتابي الثلاثون المبشرون بالجنة، إذن ليسوا منحصرين في العشر. وتعليقا على العشر المبشرين بالجنة، هم في دين الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يعدون أولئك العشرة من أهل النار عدا عن علي رضي الله عنه، تكذيبا لله ورسوله ومشاقة واضحة، فيعتقدون أن كل من ذكروا في الحديث في النار إلا علي، وهذا باستثناء داعيتهم في مصر الذي هلك، كان يدعى حسن شحاتة، كان يقول اللهم العنهم والعن عشرتهم، يعني يلعن أهل السنة والعن عشر مبشرين منهم، ولا يستثني منهم أحدا. حتى قلت له يعني طيب يا غبي، يعني أين أنت من علي الذي يعني تعظمونه وتعدونه الإمام الأول، والإمام عندكم أصل من أصول الدين، بدل لا إله إلا الله محمد رسول الله وضعوا الإمامة. فالشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعتقدون في من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أنه بشرهم بالجنة يعتقدون أنه بشرهم بالنار، وهذه مشاقة واضحة وتكذيب لله ولرسوله، ولو لم يكن في دين الشيعة سوى هذه لكفى، فما بالك بطوامهم التي لم تترك شيئا من ثوابت الدين إلا وهدمته أو قلبته. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم يقولون لعنهم الله. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هم يقولون أعد لهم نارا تلظى. يعني ثم نجد عمائم كبيرة أو كما يقال عمم على رمم تطالب بالتقريب بين السنة والشيعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام نشهد لهم بأعيانهم، فنشهد أن أبا بكر في الجنة، ونشهد بأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وهكذا. ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء. سبحان الله، امرأة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع، لأن القضية عندنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط. فهذه امرأة سوداء ولكنها من أهل الجنة. فسبحان الله، هذه منقبتها وهذا فضلها. ثم إنها لا يؤبه لها في المجتمع، لا تكاد تعرف، ولكن المهم أن الله عز وجل يعرفها. ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فهذه المرأة السوداء التي لا يؤبه لها كانت تصرع وتتكشف أو تنكشف، يعني تنحسر عنها ثيابها في حالة الصرع. في حالة الصرع لون من الجنون، حالة الصرع ضرب من الجنون. وهي ما كان يؤذيها الصرع على قدر ما كان يؤذيها أنها تتكشف، على عكس ما تفعل مسلمات العصر، مسلمات الموضة، المسلمات بالاسم، التي تبدي من مفاتنها ما الله به عليم، وتتزين في الشارع ما لا تتزين لزوجها في غرفة نومه. فهذه كانت تسرع وتنكشف، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها. فهذه توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وهو توسل مشروع، وكثير من الصحابة من فعله. ومثل هذه المرأة، ذلك الأعمى الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، وقال له: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قال: أدعو، يعني لا حرج على فضل الله، تدعوه فيرد علي بصري وأتمتع بالبصر في حياتي، ثم لا يحرمني فضله بدخول الجنة بإذنه سبحانه. لكن هذه المرأة قالت: أصبر. اختارت أن تصبر. إذن دعت، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، توسل مشروع يجوز من المسلم لأخيه المسلم، سيما بظهر الغيب. فكيف إذا كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. خيرها عليه الصلاة والسلام، فاختارت الباقية على الفانية، واختارت الجنة. فقالت: أصبر، وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله ألا تتكشف، فصارت تصرع ولا تتكشف. في رواية كانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة، أو تأتيها وهي نائمة، أو لا تتكشف كما صح في الحديث. والصرع المذكور هنا في الحديث، نعوذ بالله، من نوعان: صرع بسبب تشنج الأعصاب، وهو مرض عضوي يعرفه الأطباء ويعالج من قبلهم، وذلك بإعطاء العقاقير التي تسكنه أو تسكنه أو تزيله تماما. ويعرف عند الناس بالتشنج العصبي، التشنج العصبي هذا مرض عضوي والأطباء يعرفون علاجه، وإذا أخذ المريض الدواء فوافق الداء برئ بإذن الله، وإن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وإن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فنوع من الصرع اللي هو تشنج الأعصاب، قلت وهذا مرض عضوي يعالج من قبل الأطباء المعروفين، تشنج العصب. لكن هناك قسم آخر من الصرع بسبب الشياطين أو الجن، والجن أعم من الشيطان، يتسلط الجني على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه ويتلبس به، وعندما يصرعه يجعله يتخبط على الأرض أو يغمى عليه من شدة الصرع ولا يحس بما يفعل. ويتلبس الشيطان أو الجني بالإنسان فيتكلم على لسانه، والذي يسمع الكلام يقول هذا كلام إنسي ولكنه جني، لأنك تجد في بعض كلامه الاختلاف عن حال ما يعرفه الإنسي، فلا يكون ككلامه وهو مستيقظ، وربما يتكلم بلغة لا يعرفها المصروع، فضلا عن تغير نبرة الصوت إن كانت الجنية على لسان رجل أو كان الجني على لسان امرأة. فيعرف هذا التغير عند نطق الجني على لسان المصروع. هذا النوع من الصرع نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات. هذا النوع علاجه الرقية الشرعية منك لنفسك أو من أحد الصالحين عليك من أهل العلم والخير، لا من أهل الدجل والكهانة ولا أهل الكنائس من القساوسة، إنما تقرأ الرقية، يقرأها الرجل الصالح على المصروع فيفيق بإذن الله. فأحيانا يخاطبهم الجني ويتكلم معه ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنسي، وأحيانا لا يتكلم. وقد ثبت صرع الجني للإنسي بالقرآن والسنة والواقع، فهو من جنس المتواتر في دين الله عز وجل الذي لا ينكر. والكتب التي تناولت هذه القضية ذكرت عشرات الأدلة من القرآن والسنة والتواتر من الواقع، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم، قال الله سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس، وهذا هو الصرع. وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب الجني وتكلم معه وخرج الجني، فأعطت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، وصحح الألباني إسناده في تعليقه على أحاديث المشكاه برقم 5922، فليس ضعيفا كما زعم الآخرون، قالوا ما كان صحيحا ليس صريحا وما كان صريحا ليس صحيحا. كذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصروع ويتكلمون معه، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ذلك تلميذه ابن القيم، فحكى قصة من بين ما حدث مع الإمام شيخ الإسلام أنه جاء إلى شيخ الإسلام برجل مصروع فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول لها اتق الله أخرجي، لأنها كانت امرأة التي تلبست بذلك الإنسي، فتقول له أنا أريد هذا الرجل وأحبه، فيقول لها شيخ الإسلام لكنه لا يحبك أخرجي. قالت إني أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن تحجي به أخرجي، فأبت، فجعل يقرأ عليها القرآن ويضرب الرجل ضربا عظيما حتى إن يد الشيخ شيخ الإسلام أوجعته من شدة الضرب، فقالت الجنية أنا أخرج كرامة للشيخ، فقال لا تخرجي كرامة لي بل اخرجي طاعة لله ورسوله، فما زال بها حتى خرجت. ولما خرجت استيقظ الرجل فقال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال سبحان الله، أما أحسست بما حدث وبالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون؟ قال ما أحسست بالضرب ولا أحسست بشيء، ولما يضربني الشيخ وما إلى ذلك. فسبحان الله، هذه واقعة من بين مئات وآلاف الوقائع، وليس رأي كمن سمع، والأمثلة على هذا كثيرة. وفي كتاب كامل مرجان في غرائب وعجائب الجان للقاضي الشبلي، كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر سليمان الأشقر، وفي كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، وكتب أخرى كثيرة تناولت هذه القضية، وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى غير ذلك، يحدثك عن الشياطين وخوارقهم وتلبس الجن بالإنسي هكذا. فهو أمر لا ينبغي أن ينكر، ولكن ينبغي أن نحسن التعامل معه. كيف نحسن التعامل معه؟ بدفعه أو برفعه؟ ما دفعه وما رفعه؟ أما دفعه فبأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية صباحا ومساء، أذكار الصباح والمساء، وهي معروفة في كتب أهل العلم، وعلى رأسها آية الكرسي التي من قرأها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. قرأها بالليل لا يقربه شيطان حتى يصبح، قرأها بالنهار لا يقربه شيطان حتى يمسي. والمعوذات، سورة الإخلاص والفلق والناس، وأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الحصن الحصين للمسلم من الشياطين ومن الحسد ومن السحر، فليحرص الإنسان على ذلك صباحا ومساء، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن. وأما الرفع فهو إذا وقع بالإنسان هذا الصرع فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وفيها تحذير وتذكير، وآيات عذاب في القرآن وما إلى ذلك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان حتى يخرج. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر، ففي هذا دليل على فضيلة الصبر وأنه سبب لدخول الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جعلني الله وإياكم ممن ينال فضله فإنه صاحب الفضل العظيم، والله الموفق لا رب سواه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.